تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائرا.
ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في أي مكان كنتم. لا زال الحديث موصولا عن المعلم بين الرسالة والمهنة، وهذه هي الحلقة السادسة التي نتكلم فيها عن المعلم بين الرسالة والمهنة. ولعل البعض يستطيل الحديث في هذه القضية، لكنها حقيقة قليل ما يطرح فيها في 6 حلقات أو ربما 7 حلقات أو ربما 8 حلقات، لأننا أيها الإخوة كما قلنا دائما نتحدث عن مربي الجيل، نتحدث عن من يبني هذه الأجيال التي تكون سببا في نهضة الأمة وعلوها وسموها. باسمكم جميعا حقيقة أرحب بضيفنا هنا الدائم في هذا الاستوديو الدكتور ميسر طاهر، فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك سيدي.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة. أكرر الترحيب بكم وبالدكتور ميسرة، فأنتم نور البرنامج والدكتور هو قمرهم، فأهلا وسهلا بكم دكتور. الحديث لا زال موصول حول الأدوار التي ينبغي أن يكون عليه المعلم في الوقت الحاضر، وكنا أخذنا دورين أو 3 أدوار وضاق علينا الوقت، خلينا اليوم نسترسل أكثر فيها ونسمع منك بقية الأدوار.
الحقيقة احنا تحدثنا عن دور يمكن أو دورين ما أذكر للمعلم، قلنا أن المعلم هناك علاقة بينه وبين الدليل السياحي، ولكن مع بعض الفروق وبعض أوجه التشابه بينهما. وتحدثنا أيضا عن دور المعلم باعتباره مربي، وقلنا في حينها أن المربي يعرف الكلمات، وتعريف الكلمات الحقيقة أو تعريف المصطلحات القصد منه أن يصنع لغة مشتركة، لغة فهم مشتركة بينه وبين طلابه أو تلاميذه، لسبب وجيه أن كثير من المشكلات عادة كما أراها في الحياة اليومية أحيانا كثيرة تنشأ عن اختلاف مدلول الكلمة اللي يقولها المتحدث عن عما يفهمها أو عن مدلولها عند من يسمعها. ولذلك المعلم الواعي هو ذلك المعلم الذي يبدأ من اللحظات الأولى في لغة الخطاب بينه وبين طلابه يقول أنا أقصد بالكلمة هذه المعنى الفلاني.
ليش؟
لأنه أنت إذا كنت مع صاحب لغة أخرى يتحدث وهي لغة لا تفهمها، هو يقول كلام له معنى ولكن من زاويته هو، إلا أن نفس الكلام الذي له معنى عند المتحدث بالنسبة لك لا يعني شيئا.
يعني تحتاج تشفير.
لا مو تشفير، مو تشفير، إنما الآن أنا أضرب مثل، لو كنت تتحدث إلى أو صيني يتحدث إليك وأنت لا تتقن الصينية، فالكلام الذي يقوله المتحدث الصيني يعني له أشياء كثيرة،
مستوعب. نعم،
هو عارف ماذا يقول وعارف مدلول كل كلمة من هذه الكلمات، لكن بالنسبة لك أنت الكلام الذي يقوله هذا الصيني مبهم. هنا سينشأ نتيجة أن الكلام الذي يقوله ليس له مدلول عندك ولا معنى محدد، سينشأ سوء فهم، أو على الأقل يعني في الحالات الشائعة سينشأ نوع من الانقطاع في التواصل.
جميل.
لو افترضنا أنه الذي يتحدث إليك يتحدث بالعربية ويقول كلمة هو يعنيها بفهم معين، بمدلول معين، بدلالة معينة، ولكن أنت تفهمها بدلالة أخرى. على سبيل المثال، والله يا أخي الأولاد دولي كلهم شياطين، معلم يقول هذا الكلام وهو يقصد بكلمة شياطين أنهم كثيري حركة، وجاء واحد آخر كلمة شياطين عنده تعني أنهم أبالسة، أنهم ذوي أخلاق سيئة، أنهم قليلين أدب، أنهم إلى آخره. ممكن إذا كان مدير المدرسة مدلول الكلمة عنده بهذه الصورة يجيب المدرس ده يا أخي إيش بك أنت، يعني حرام عليك هؤلاء أطفال براء، كيف تتهمهم بأن تطلق عليهم لفظ شياطين؟ طيب أنت إيش اللي فهمته من الكلمة؟ يعني هم قليلين أدب، يعني هم قليلين دين، يعني هم ما هم متربيين، يعني هم يشبهوا إبليس. يا أخي مو هذا اللي قصدته، أنا أقصد بكلمة شياطين أنهم كثيري حركة. تخيل معايا لو لم يحدث هذا الحوار بين المدير وبين المعلم، كان المدير فهم الفهم الذي هو يعني موجود لديه والمعلم قصد شيئا آخر يختلف تماما
وانقطع أصلا
وانقطعت الصلة. هذا اللي أنا أقصد بأن المعلم حينما يكون مرب يحرص على هذه الجزئية.
طب هل يحتاج هذا المعلم المرب أنه في كل مرة يفسر ما يقول أحيانا؟
شوف في كلمات من الحكمة أنك أنت لما تبدأ بنطقها تسأل اللي أمامك أنتوا إيش تفهموا من هذه الكلمة يا عيال؟ يعني كذا.
خاصة تختلف المناطق أحيانا في فهم بعض اللهجات.
شفت كيف؟ فأنت إذا كنت معلم مدينة أنت لازم تحط في حسبانك أن في هذا الفصل اللي أنت تدرس به الآن موجود ثقافات فرعية متعددة وربما يكون للكلمة أكثر من مدلول عند هؤلاء الطلاب. لو جاء من واحد من الطلاب وقال لك المعنى اللي أنت تقصده، طب في أحد آخر منكم يا عيال يفهم من هذه الكلمة معنى آخر؟ قد يسكت الكل حياء خجلا حرجا إلى آخره، وقد واحد يرفع يده يقول لا هذه الكلمة معناها كذا، فيكون قد تنبه المعلم إلى أن هناك معنيان وقد يكون ثلاثة وقد يكون أربعة. اعتمد واحد من هذه المعاني يقول أنا أقصد بالكلمة الفلانية كذا. هذه جزئية. الجزئية الثانية يوم اللي المعلم يريد أن يكون مربي عليه الحقيقة أنه ينتبه كثيرا للعلاقة بين التحليل والتركيب. بمعنى آخر يوم اللي أنت تريد أن توصل طلابك إلى هدف معين وليكن على سبيل المثال خريطة آسيا، أبغى طلابي يحفظون شكل خريطة آسيا. طب خريطة آسيا حتى تكتمل الصورة في الذهن لازم يكون في عندك وسيلة، وهذه الوسيلة تحدد موقع خريطة آسيا بين القارات المختلفة، حدودها الشرقية الغربية الشمالية الجنوبية، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى مكونات هذه القارة بحيث تتكون من الدول الفلانية، ثم بعد ذلك بعد هذه النظرة اللي بدأتها من الشمول والدخول إلى الأجزاء يفترض بك أنك تنتقل من الأجزاء إلى الكل. فيصير التعليم المبني على التحليل والتركيب والتحليل والتركيب المتداخلين هذا يجعل للتعليم معنى.
جميل.
الآن إذا كنت معلما مربيا فلازم يكون في عندي هدف في الحقيقة مهم جدا له علاقة بشخصيات الطلاب. المؤسف إن إحنا يعني في بيننا شريحة من المعلمين همه الحقيقي هو الجانب المعرفي. المادة الموجودة في الكتاب المدرسي تنقل إلى الطلاب والطلاب يحفظونها، قد لا يركز على موضوع فهم الطلاب لهذه المادة، قد لا يركز على تطبيق هؤلاء الطلاب لهذه المادة، قد لا يركز على تحليلها أو تركيبها، قد لا يركز ولا يصل كثير من المعلمين لا يصل يمكن في معظم أيام وسنين تعليمهم لطلابهم ما يصلوا إلى مرحلة ينمي عند طلابه الفكر الناقد، ما يصل إلى هذا. ولذلك أنا أزعم الآن وأتحمل مسؤولية هذا الزعم أن جزء من الأسباب الكامنة وراء عدم استفادة الكثير من الطلاب لمواد التربية الدينية أن الكثير من المعلمين لا يصلون بهم إلى مستوى الفكر الناقد. بمعنى آخر
وبالتالي ما تعود أنه أهم شيء أنه يسلم كل شيء ما ينقد الفكرة
أو يسلم فمك. أنت كنت في يوم من الأيام أشرت يمكن الحلقة الماضية أو اللي قبلها قلت أنا أسمعك دكتور كثيرا تدندن على مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة هي نظرة من يصل إليها ويتقنها يكون قد أتقن مرحلة مهمة جدا أو وصل إلى مرحلة مهمة جدا من التفكير الراقي. التفكير الراقي اللي ينطلق من حدود الإطار الضيق إلى وضع هذه الجزئية ضمن سياقها العام.
يا سلام. يكون عنده نظرة شمولية أصلا، هو يتكلم عن قضية صغيرة لكن عنده النظرة الشمولية.
هذا بالضبط اللي أنا أقصده.
تمام.
فيوم اللي المعلم يصير مربي هذه المفاهيم، طبعا هذه المفاهيم موجودة في كتب كثيرة يستطيع أن يرجع إليها من يريد عن الأهداف التربوية والأهداف السلوكية وإلى آخر هذا الكلام، ولكن اللي أنا أبغى أوصل له أنه أنا ليست مهمتي كمعلم أني أنا في وقت أو في عصر صار الوصول فيه إلى المعرفة يسير.
صحيح.
ومصادر المعرفة كثيرة ومتنوعة وما عاد يبغالها الترحال من مكان إلى مكان علشان أقدر أوصل إلى مكتبة أشتري منها مرجع ولا كتاب. القضايا صارت ميسورة الآن، قطعة صغيرة اسمها كونكت اللي هي تنحط في هذا الجهاز يمكن أن تصل هذا الطالب أيا كان موقعه بأي مركز من مراكز المعلومات في العالم ويستطيع أن يستقي المعلومة. لكن اللي ما يستطيع الكتاب أنه يأمنه للطالب معلم يمنح الثقة.
كأنك تشير أن الدور الآن اختلف.
أيوة.
الجانب المعرفي سيتقل مساحته جدا وتأتي أدوار أخرى يعني ينبغي أن يركز عليها.
تماما. الآن المعلم المربي هو ذلك المعلم الذي يهتم بشخصية وعقل ونفسية الطالب أكثر من اهتمامه بالجوانب المعرفية. بل أن الجوانب المعرفية ينبغي أن تسخر لخدمة هذه الجوانب العقلية والنفسية والمشاعرية أيضا والعاطفية، لأنه لو كان الطالب اللي حيتخرج من عندي من المدرسة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو الجامعة بشخصية ضعيفة فاقدة للثقة أو ضعيفة الثقة أو أنماط وطرائق التفكير معتلة وسقيمة، والله لو حط بين يديك كتاب لا غير يشوهه.
صحيح.
تخيل معايا، لأنه أنا أرى أن الشخصية بمثابة القالب. تخيل معايا واحد يصنع القوالب وصنع قالب بشع، لو صبيت فيه ذهب وهو أغلى هيطلع بشع. ولهذا السبب نحن الآن نعاني من هذه الأزمة، نعاني من أزمة أن بنيان الشخصية للطالب بكل أسف ومرارة أحيانا يشوه على يد بعض المعلمين، لأن هؤلاء المعلمين لا يعرفون أدوارهم، ويعرف أنه ناقل للمعرفة من الكتاب، يستخدم بعض الوسائل المعينة اللي في أحسن الحالات تساعد الطالب على فهم ما يسمعه من معلمه، وأحيانا ما يفهمه أقل مما يقول المعلم، وما يطبق في الحياة العملية أقل مما فهم، وما يحلل أقل مما طبقوا، وما يركب أقل مما حللوا، وما ينقد أقل من هؤلاء جميعا. بالتالي لما أجي أطالع للكمية الملقاة بين يدي الطالب من قبل المعلم أن أجد أن نزرا يسيرا هو الذي وصل إلى مستوى جيد وبنى عقله وبنى شخصيته.
جميل هالكلام.
هذه النقطة علشان يعني نسقطها إسقاطا صحيحا نقول الآتي: أنت تعلم وأنا أعلم وكثير جدا من إخواننا اللي يشاهدونا وأخواتنا الآن يعلمون أن ليس كل صحابي كان في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام كان حافظا لكتاب الله، بدليل أنه في لحظة من اللحظات لما جاءوا يفكروا في جمع القرآن ذهبوا إلى الأمصار يبحثون عن الحفاظ، مما يعني أن الحفاظ لو كانوا بين ظهرانيهم لم احتاجوا أن يذهبوا إلى الأمصار إلى البلدان. يعني هذه نقطة. النقطة الثانية: هؤلاء الذين لم يكونوا كلهم حافظين كانت النسبة الغالبة منهم مطبقين. فالعبرة الحقيقية اللي من أجلها نزل القرآن هي عبرة التطبيق وحسن الفهم وحسن التعامل. حينما تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، ماذا تقصد هي بالخلق؟ تقصد سلوكه،
تطبيق تنزيل تطبيقه. هذا القرآن
كان إنزاله على الواقع، إنزاله على العلاقة اللي بيني وبينك، على العلاقة اللي بيني وبين الآخرين، على تعاملاتي، على كلامي، على تصرفاتي، على طريقة تفكيري. الآن لما القرآن الكريم من اللحظات الأولى ينبه المجتمع المسلم في بداية تكوينه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حط 100 خط أحمر تحت تبينوا. ماذا يعني هذه الكلمة بالذات؟ ماذا تعني هذه كلمة؟ تبني طريقة تفكير.
يا سلام.
تبني طريقة تفكير تعتمد على التثبت والتبين والبحث عن البرهان قبل أن أصدر الأحكام
وتحليل حتى هذه الأشياء اللي جمعتها.
لما تيجي تدخل في ثنايا القرآن وتبحث التفصيلات تجد أن القرآن كان له هدف، هو بناء شخصية وعقل بني آدم عليه أن يحمل رسالة ليبلغها للعالم كله. كيف يمكن لهذا البني آدم ليحمل الرسالة أن يحملها وهو تفكيره في الكثير من التشويش؟ مين اللي مطلوب منه يبني هذه البرامج العقلية، هذه الأنماط من التفكير؟ لا تيجي تقول لي أنا كأب بسيط التعليم، هي كأم أمية أو بسيطة التعليم، وأنت تعلم جل البلدان العربية والإسلامية فيها نسبة أمية عالية.
صحيح.
الآن صار التلفزيون وسيلة من وسائل نقل المعرفة. طيب الآن لما أنا أتحدث لهذا الجمع الغفير من الناس الذين يشاهدون واللي قد يكون مستوى تعليمهم على قدهم، هل المطلوب مني الآن أقول لهم روحوا حضروا خذوا البكالوريوس وحضروا الماجستير والدكتورة عشان تفهموا دينكم؟
طبعا لا.
بدليل أنه أصلا الصحابة الأول الذين دخلوا في هذا الدين كثيرون جدا منهم كانوا أميين. يوم اللي يجي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإسلام يقول له كذا وكذا، يقوم في نهاية الحوار يقول
جماعة بيده
أيوة يعدها، يقول له والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، ودار ظهره ومشى. إيش كان تعليق المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أفلح إن صدق. إذن المسألة وما فيها، في عندي شوية أسس، هذه الأسس صار لزاما على المعلم أن ينتبه إليها، أن يأخذها بعين الاعتبار وهو يربي. أنت لا تنقل معرفة فقط، أنت باني لهذه الشخصية، أنت باني لهذا العقل. حينما تأتي وتتحدث مع هذا الطالب، مع هذا التلميذ، عليك أن لا تصدق كل ما يقال، عليك أن تنبه إلى أن يتوقف عن إصدار الأحكام، عليك أن تؤكد كثيرا عليه أنه أنت سمعت، ليه صدقت؟ هل تثبت؟ هل تأكدت؟ هل عندك البرهان على هذا؟ يا سيدي، في دراسة تقول أن العرب من أكثر شعوب الأرض تصديقا للشائعات،
وحنا تكلمنا في أكثر من حلقة عن
على هذا الموضوع، وخصصنا يمكن حلقتين أو ثلاثة. تخيل معايا فقط أنت كمعلم تبث في روع وعقل طلابك الجزئية التالية، أول ما يسمعوا حاجة يسألون ليتثبتوا ويتأكدوا. هل من السهولة بمكان إنهم تجرفهم شياطين الإنس؟ يوم اللي أقول ينبغي للمعلم أن يضع في حسبانه أن يوصل طلابه إلى مستوى إتقان التفكير الناقد. إيش يعني؟ يعني أن يبحث في كل ما يرى ويسمع ويقرأ السلبيات والإيجابيات. يعني لما يجي له واحد بفكرة يقول له، يقدر يحاول فيها، يقدر يناقش فيها، يقول له اعطيني الدليل على ذلك. تخيل معايا أمة أطفالها الصغار يتعاملون مع الأحداث الصغيرة اللي بحجمه ومع اللي أكبر منها بهذا المنطق. هل من السهل أن يأتي أحد ليقول له خذ هذه الحلاوة، خذ هذه السيجارة؟ بنت في ثالثة ثانوي تضحك عليها زميلتها وتقول لها أنت مصدعة ومضايقة، خذي هذه السيجارة دخنيها اليوم وتعالي بكرة
وعطيني رأيك وشوفيني رأيك.
والبنت تأخذ السيجارة وتطلع سطح منزلهم لتدخنها، من حسن حظها أنه جاتها كتمة وكحة فما كملت السيجارة. راحت ثاني يوم قالت لها انكتمت منها، قالت طيب بسيطة خذي هذه الحبة. تخيل معايا واحدة عمرها 17 سنة تقاد بهذه الطريقة الساذجة دون أن تسأل إيش في هذه السيجارة،
وهي مرت
إيش تسوي هذه السيجارة.
وهي مرت في حوالي 6 و3 9 11 سنة على المعلم ما استطاع أنه يغرس فيها
هذا العقل الناقد، هذا التفكير الناقد، هذا الذي جعلها إمعة. إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أساءت. فين الأزمة إذن؟ لما يجي يقول المعلم هذه مسؤولية البيت، نعم البيت عليه مسؤولية من هذا القبيل، أنا كأب لازم أركز، لكن يا أخي افترض أني أنا أب وهي أم سذج مساكين تعليمنا على قده، هل أرسلنا ولدنا لك يا معلم ولك يا معلمة حتى تكرر الأدوار القاصرة التي نقوم بها؟ إن كان في مدرسة خاصة فيندفع عشرات الألوف من قبل أهل الولد أو البنت، وإن كان في مدرسة حكومية الحكومة تدفع بلايين على التعليم. طب في كلتا الحالتين فين دور المعلم كمربي؟ إذن يوم اللي نركز على أنه معلم المربي إنسان الذي يعطي للتعليم معنى وحيوية، نعم المعلم المربي هو الوحيد اللي يجعل هذا المخلوق حينما ينتهي العام الدراسي أو السنة الدراسية يكون مخلوقا آخر غير ما كان عليه في أول العام الدراسي. شخصيته اختلفت، عقله اختلف، تفكيره اختلف، قيمه اختلفت، ولكن بأي اتجاه؟ بالاتجاه الأحسن. ولهذا يؤسفني أن أقول أن الواقع اللي في بعض الأحيان، ما حكون متشائم وأقول في كثير من الأحيان، لكن أقول الواقع اللي في بعض الأحيان يريني نماذج عكس اللي أنا أتحدث عنه، هو اللي دفع واحد مثل فاخر عاقل صاحب كتاب علم النفس التربوي ليكتب في ثنايا هذا الكتاب مدارسنا هي أماكن يشوه فيها الماس وتصقل فيها الحصى.
الله ما أجمل من كلام،
كلام جميل في الصياغة ولكنه مؤلم في التعبير.
صحيح.
ومؤلم كوصف، إن إحنا ندفع كأفراد عشرات الألوف كأفراد والدولة تدفع المليارات على تعليم، في نهاية المطاف يكون فيه نسبة ما من هؤلاء الخريجين من هذا المنتج من هذه المؤسسات شوهوا إن كانوا ألماس أو صقلت شخصياتهم إن كانوا حصى، والماس المشوه لا يفيد والحصى المصقول لا يفيد. وإن أفاد ففي حدود ضيقة جدا. هاتين النقطتين إحنا أو هذين الدورين ربما نكون تحدثنا عنهم، الأول اللي هو المعلم كدليل سياحي أعطيناه ما يستحق، وربما الآن نكون أكملنا هذه الجزئية.
هذه الجزئية حقيقة أنا أعتبرها في غاية الروعة وفي غاية الأهمية بصراحة، وهي تعتبر جزئية أنا في وجهة نظري إلى حد كبير، هي يعني لم أكن مبالغا غائبة عن كثير من المعلمين بصراحة، خاصة أنت لما تقول المعلم لا ينقل معرفة بل هو باني لها،
باني شخصية، باني عقل،
دور نقل المعرفة تقلص جدا الآن، دور البناء.
نعم، حتى لا أكتمك سوء، الآن في مو الآن في توجه من سنين طويلة جدا عند الكثير من المفكرين في أنحاء العالم إلى أن المهم ليس تزويد هؤلاء الطلاب والطالبات بكمية من المعرفة. أنا مو مهمتي أعلم، أنا مهمتي الحقيقية أن أعلم هؤلاء الطلاب والطالبات كيف يتعلمون،
ولذلك سمي مربي أحسن.
نعم، وانتقلت التسمية في المملكة من وزارة المعارف اللي كانت تتركز على كميات من المعرفة إلى وزارة التربية والتعليم،
لكن الاسم لم ينزل حيز الواقع.
يعني أتمنى أنه مع الزمن هذا الاسم يصبح مسمى له دلالته، لكن الجزئية المهمة جدا اللي ينبغي أن ننهي فيها هذه الفقرة أنه أنت لا تطعميني سمكة كما يقول أهل السنة، علمني كيف أصيد، أنا عندي شاطئ ممتد
بحر مليان
كيلومترات، إذا علمتني كيف أصيد ما عدت محتاج السمكة حقتك كل يوم، أنا أخذ صنارتي ولا شبكتي ولا أي وسيلة من وسائل الصيد وأروح للموية أجلس ساعة زمن أجيب لي كمية من السمك وأرجع بيتي، مو بس أنا أكل وأطعمي أهلي. إذا تذكر
من العمل الصالح اللي يبقى له بعد موتي، إذا كان من الصدقات أن تصنع لأخرق وأن تعلم كيف تكسب وصنع، أنت الآن تبني جيلا.
يا سلام، تذكر الرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يطلب قرضا، يطلب صدقة، فقير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في وسط صحابته، فسأل الموجودين من منكم يقرض هذا الرجل، تبرع أحدهم قال أنا أقرضه، فأعطاه أظن دينارين إذا كان ذاكرتي ما خانتني، وقال له اذهب اشتري فأسا واشتري حبلا ثم اذهب واحتطب فاس وحبل، فاس عشان يقطع الحطب والحبل عشان يربطه،
هي السنارة.
فرجع آخر النهار بحطبه ورد للي أقرضه قرضه، لكن إيش بقي عنده؟ بقي عنده الفاس وبقي عنده الحبل. إذا تذكر أيضا قصة عبد الرحمن بن عوف يوم اللي جاء للمدينة، وعبد الرحمن بن عوف كان من بين الصحابة الذين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أنصاري، فالأنصاري عرض عليه سأطلق إحدى زوجتي اختر أفضلهما وتزوجها، وعندي دارين خد دار منهم. بدأ الرجل يقسم ما يملك بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له عبد الرحمن بن عوف أمسك عليك مالك وأهلك،
يا سلام،
دلني على السوق. دلوا على السوق، راح اشترى بعير، اقترض واشترى بعير، ايش سوى؟ فك الحبل اللي يسموه خطام الناقة أو خطام البعير، فكه وحطه على جنب، وباع البعير بالسعر الذي اشتراه، ايش كسب؟ كسب الحبل
الخطام،
واشترى ثاني وأخذ منه الخطام أو الحبل وباعه بنفس السعر، حتى صار عنده كمية من الحبال باعها فكانت كافية لتمثل رأس ماله الذي بدأ منه تجارته.
يا سلام، خلني أخذ اسمه.
تعرف عبد الرحمن بن عوف في لحظة من اللحظات دخل على ذمته للمدينة المنورة 750 بعير محملة ببضائع من الشام، ووصله جملة قالتها السيدة عائشة، قالت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبون، فلم يشأ أن يدخل الجنة حبون، أراد أن يدخلها هرولة، فتصدق ب750 بعير بما فيها لوجه الله عز وجل، وهو الذي دخل السوق لا يملك حتى خطام الناقة، لكن كان هذا منهج نبوي، علمني كيف أصيد السمك، وعلمني كيف أتاجر، وعلمني كيف أتعلم،
كيف أصنع للأخرق.
نعم، هل معلم ومعلم الوقت الحاضر هذه المسألة في ذهنه واضحة؟ كيف أعلم؟ أنا يؤسفني أن أقول إنه واحدة من ميزات بعض المدارس الأجنبية إنه يخلي التعلم عند الطالب من خلال البحث،
التفاعل، البحث
والتفاعل. كنت من أيام قليلة في رأس النورة في أرامكو ألقي محاضرة، وكان مرافق للمحاضرة مهرجان مدته أسبوعين. من بين الأنشطة اللي يقدموها كيف يعلم الأطفال من خلال التفاعل مو من خلال التلقين. متى يمكن أن تصل مدارسنا إلى هذا المستوى؟
إن شاء الله في القريب إن شاء الله. إسماعيل تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل إسماعيل.
وحارك يا أستاذ
سهل. الله يحييك يا مرحبا.
الله حياك الله يا
أخي.
أهلا وسهلا يا أخي.
ميسر، يعني أنا عندي مشاركة قد تكون قريبة يعني لها دخل بالتعليم ولكن من بعيد يعني.
يا ليت
صوتك يا إسماعيل ضعيف شوي.
ارفع صوتك عشان نسمعك.
أنا خلال 5 سنوات تتبعت يعني المشاكل في المجتمع السعودي تماما، فوجدتها يعني لا تخلو من أمرين، إما أن تكون مشكلة عندنا في الفكر أو مشكلة في التطبيق. ما أقصد بالفكر يعني أنه مثلا نفترض أنك ذهبت إلى عشان تنهي معاملة مثلا في دائرة حكومية، الآن هذا الموظف يعني يوضع لك العراقيل، مع أنه لو كان عنده فكر يعني كان ساعدني عشان كي أنجز هذه المعاملة، لأنه هو بنفسه في يوم من الأيام ممكن يحتاج إلى شخص آخر في دائرة أخرى يساعده، وهكذا يعني مثلا نهض بالوطن. كذلك التطبيق، يعني هناك تسن قوانين كثيرة وأشياء كثيرة، ولكن في النهاية لا يعني لا تطبق، وإن طبقت فتطبق يعني على الضعيف. ويعني مثلا خذ قطع إشارة المرور، إذا تعرف مثلا أحيانا إذا قطعها شخص يعني لو صح لو مثلا والده مثلا ضابط أو شيء، ممكن يعني ما يوقف حتى ولا يوم واحد حتى، بينما لو كان شخص ما يعرف أحد يوقف. فيعني مشكلتنا في الفكر ومشكلتنا في التطبيق، يعني أرجو من الدكتور ميسر التعليق هذا، وشكرا يا عم طلال.
شكرا أخوي إسماعيل، شكرا. قبل ما تجاوب على إسماعيل نطلع فاصل ثم تجي إن شاء الله إسماعيل. فاصل أيها الأخوة المشاهدين، لا تذهبوا بعيدا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
كل ما فيه صلاح الخلق فهو سياسة شرعية.
لم يكن هناك إمكانية لإقامة ديمقراطية ذات مضمون ديني نظرا لطبيعة الكنيسة، أما عند المسلمين فهذا ممكن جدا.
الاستعمار ألغى دستور الأمة والشريعة، وجاء حكامنا بعد الاستقلال فزكوا تركة الاستعمار،
وآخرون تموا بالعمل السياسي ورأوا أنه هو القاطرة التي يمكن أن تجر المسلمين بالتدرج إلى التمكين للمسلمين وللإسلام ولأحكامه وإشاعة فضائله.
يأتيكم في الأوقات التالية.
ما هي أبرز العلوم التي تحتاجها من علوم القرآن الكريم؟ هل تعلم أيها المسلم كيف نزل هذا القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتلقاه من جبريل؟ هل تعلم ما هي الجهود التي بذلها المسلمون لجمع القرآن الكريم وحفظه خلال العصور الإسلامية؟ ما هي أبرز الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام للطعن في القرآن الكريم، وكيف نجيب عليه؟ ملفات في علوم القرآن نفتحها أسبوعيا في برنامجكم أضواء القرآن.
أضواء القرآن يأتيكم في الأوقات التالية.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
من استشار الخبيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا.
أهلا وسهلا بكم من جديد بعد الفاصل، ولكل من انضم إلينا في هذه الساعة في برنامجكم ما خاب من استشار. لا زال الحديث موصولا عن المعلم بين الرسالة والمهنة، وأثناء الفاصل حقيقة طرح سؤال بالإضافة إلى سؤال إسماعيل من أحد الإخوة المصورين الموجودين معنا هنا، وكان هذا السؤال حقيقة في غاية الروعة، وهو أيضا ربما هو سؤال يدور في أذهان كثير من المعلمين، وخاصة منهم في مراحل سنيهم الأولى 5-10 سنوات الأولى. هذا السؤال فحوى أنه هذا الكلام أنت قاعد تطرحه دكتور هو كلام فقط خاص بالمعلم الذي وصل عنده خبرات عالية، وصل عمره 40 بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا بعد 40، وبالتالي هذا الكلام أنت تطالب وتطالب به معلم هو ليس عنده خبرات كثيرة ولا يستطيع أن يقدم شيء. نسمع رأي الدكتور ميسرة في هذه القضية.
طيب، عموما أنا أشكر الأخ الكريم على سؤاله، ومضطر أني أجاوب عليه من واقع المراحل اللي أنا مريت فيها في عمري. كان لي من العمر تقريبا حوالي 23 سنة طالب في كلية التربية،
يعني قبل 10 سنوات تقريبا.
الله يجبر خاطرك. قبل 40 سنة
خليها قبل 10 سنوات.
أنشأت في المدرسة أثناء عملي في التربية العملية جمعية علمية مكونة من حوالي 22 طالب. هؤلاء الطلبة على مدار السنة أنتجوا إنتاج كان كافيا لنفتتح معرض علمي من هؤلاء الطلبة، وكانت طبعا معهم أعمال أخرى يعني لبقية طلاب الفصول اللي كنت أدرسها في التربية العملية. كنت أوقع معهم عقود على أي مشروع يبغوا يسووه من نسختين. أنا أتكلم على طلاب سنة أولى ثانوي ثانية ثانوي، أولى متوسط ثانية متوسط، يعني أعمارهم بين 13 و 14 سنة، بين 12 و 14 سنة. يلتزم كل منهم بتنفيذ ما ورد في هذا العقد. هذا جانب أخلاقي، وأنا لازلت طالب في كلية التربية عمري 23 سنة. رقم 2، جاني مدرس التربية العملية الله يرحمه حيا أو ميتا، لأنه وأياميها كان كبير، دكتور اسمه دكتور أنور الخطيب، كان أستاذ علم النبات في الجامعة في ذلك الوقت. قال لي ميسر أبا أجي أحضر لك الحصة اللي أقومك فيها، جهز نفسك ولا تغير المواضيع،
خليها كما هي،
شوف دفتر تحضيرك، امشي زي ما انت ماشي. كان عنوان الموضوع في ذلك الوقت طرق تقدير عمر الأرض، والأرض تقدر بثلاثة طرق. طريقة يسمونها طريقة الملوحة.
طيب تقدير الأرض نبغى نقدر شوي رصيد نزار ناخذه ونرجع لك، لأنه من العراق ولو حق. تفضل أخوي نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أستاذ طلال، وحيا الله والدي الدكتور الفاضل الدكتور ميسرة.
الله يكرمك يا أخي نزار، الله يبارك فيك. أهلا
وسهلا بك
أستاذ طلال. عندي مداخلة وطلب.
طيب تفضل.
المداخلة يا سيد الفاضل والد العزيز، أنا درست 12 عاما درس الدين وثلاث سنوات في الكلية العسكرية. والله العظيم يا دكتور الفاضل لم أعرف معنى توحيد الألوهية وتوحيد الصفات والأسماء وتوحيد الربوبية إلا من هذه القنوات الفاضلة. إذا ماذا كان هدف درس الدين في العراق أو في بلاد الإسلامية؟ مجرد انتخاب آيات معينة وشرحها والكلمة ومعناها، ومدرس الدين هو أيضا ليس له صفات ذلك الإنسان المسلم التقي، بحيث الطالب عندما يشاهد هذا المعلم يقول إن الإسلام في هذا المعلم، يجب أن أقتدي بهذا المعلم. ولذلك الطلاب كان لا يهتمون بدرس الدين، لأن درس الدين لم يعظم لنا الله سبحانه وتعالى، لم يجعلنا كيف نحبه، كيف ندعوه، كيف نوقف هذا النبي العظيم ندرس سيرته. ولذلك ضاعت السيرة النبوية وضاعت كثيرا من الحقوق. والشيء الثاني يا دكتور ميسرة، لو سمحتم لحفظكم الله، عندي أقرباء في الدول الاسكندنافية يقولون بأن المعلم في الصف يدرس 20 تلميذا، وهذا المعلم يعرف جميع مستوى العلمي لتلاميذه بحيث لا يوجد لديهم امتحانات نهائية. فيأتي المعلم يقول لتلميذه: يا بني أنت لا تصلح أن تنتقل إلى المرحلة المقبلة، أنا أنصحك بأن تبقى في هذه السنة. انظر كيف وصل المعلم إلى أن يعرف نفسيات وقابلية العلمية والعقلية والثقافية لتلاميذه. والشيء الآخر يا أستاذ الفاضل، يجب أن ندعو الكليات ووزارة التربية أن ندعو نفتح باب من يريد أن يكون معلما أو مدرسا، لا نقتصر على الدرجات وانتخاب أجهزة الكمبيوتر للمعلمين، ونختبر المعلم لنعرف له قابليته العقلية، قابليته البدنية، قابليته الثقافية، وبهذا سوف نقدم لهذه الأمة الشيء العظيم. والطلب يا أستاذ طلال، حفظكم الله، الرقم الذي آخر القامه 999 يأخذ مني رصيدا كثيرا إنما يبطع مذكورا. لو أبقيتم هذا الرقم الذي ظهر الآن كل ما أكون لكم شاكرين، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. هذا رقم 999 المخرج أنا ما أعرفه، حطوا الرقم الآخر اللي ما فيه 99 عشان ما يسحب عليه رصيد. طيب الرقم هو ثلاث، يعني حاولوا الرقم اللي ما يسحب رصيد على الإخوة، لأنه إحنا حموم على الاتصالات لا نأخذ مقابلا عليه، هذا للعلم فقط عشان نعرف الإخوة المشاهدين. الأستاذ نزار أشار المجموع، بس خلينا نخلص من،
خلينا نرجع مرة ثانية نقطة أخونا، نقطة الاعتراض أنه أنت تتحدث وتخاطب معلم، والانطباع اللي تركته أو ربما تتركه أنه هذا المعلم حتى يكون بهذه الدرجة من الفهم والعطاء والفاعلية يعني يبغاله سنين طويلة من الخبرة. فأنا ضربت الأمثلة بما مريت فيه، نعم، في مراحل عملي بدءا من كلية التربية ثم مرورا بالمراحل الأخرى. أول سنة تدريس لي كانت في إحدى القرى في القصيم
عند التمر والسكري،
تمام، في قرية ليس بها كهرباء، بها ماء يأتي في سبيعات، كلها على بعضها ما تطلع 300 بني آدم. أول عمل سويته وزعت الأرض المحاذية للسور من الداخل على طلابي اللي أدرسهم، مترين مربع بمترين مربع، كل منهم يزرعها، وهذا جزء من التقويم.
جميل،
هذه واحدة. اخترت مجموعة من الطلاب يتابعون النشرات الجوية كل يوم مساء، ويحضروا في الصباح النشرة حقت الأحوال الجوية اليوم التالي. حلو. كونت جمعية علمية، أنشأت معمل بإمكاناتنا المتواضعة، هذا وأنا في أول سنة تدريس.
لكن كان هناك مثبطين،
وليكن، لكنهم لم ينجحوا في تثبيطي.
كنت مستمتعا بهالقضية
جدا. أعود للسنة اللي قبلها يوم اللي كنت في كلية التربية، وقال لي الدكتور أنور الخطيب الله يعني يرحمه حيا أو ميتا، قال أنا جايك، وكان عندي درس عنوانه طرق تقدير عمر الأرض، والأرض يقدر عمرها بثلاثة طرق: الطريقة الأولى طريقة الملوحة، الطريقة الثانية الرسوبيات، الطريقة الثالثة الطريقة الإشعاعية. أنا حتى لا أضيع وقت الأخوة المشاهدين والمشاهدات سأقف فقط عند الطريقة الأولى. أنا جاي من يوم ما قال لي اليوم الفلاني وأنا أطالع في المواضيع معناها حيجيني في الموضوع الفلاني، ماذا أصنع؟ قضية نظرية بحتة، كيف أدخلها لعقول الطلاب في سنة أولى متوسط؟ نعم. كيف أحولها؟ المهم ربي عز وجل، ولذلك أنا يعني أتمنى من كل من يسمعني اليوم أن يأخذ بهذا الحديث ويأخذ مأخذ الجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجتهد والله يهديك الصواب. فاجتهدت، وأنا داخل في صباح ذاك اليوم إلى المدرسة مريت على أمين المعمل وطلبت منه حوض زجاجي مملوء بالماء وكمية من الملح. ضحك ساخرا، قال لي: أنا أعرفك مدرس أحياء، ما أنت مدرس تدبير منزل؟ إيش تبغى بالحوض والموية والملح؟ تبغى تسوي سلطة؟ تبغى تسوي فول؟ المهم أنا ماني يعني أنا في همي الخاص. متى أرسل لك إياها وفين أرسل لك إياها؟ قلت له أرسلها للفصل الفلاني الساعة الفلانية. والله فعلا جاب لي الخادم الحوض فيه الماء وفيه صحن في كمية ملح، قلت له وملعقة. الآن الفصل فيه ما يسمى بالمنبر، جزء من الخشب مرتفع بحيث أنه يشرف المعلم على طلابه. الأستاذ الدكتور أنور جلس في آخر الفصل وشايف عنوان الدرس طرق تقدير عمر الأرض. طلعت واحد من الطلاب قلت له لو سمحت بطرف الملعقة تذوق هذا السائل. قال لي موية. قلت إيش وضعك؟ قال لي موية عذبة، موية طيبة يعني حق شرب. قلت تذوق هذا المسحوق الأبيض. تذوق، وقال لي ملح. قلت له هذه الملعقة اللي بيدك تتسع لخمسة جرام، وأنا كلفتك بمهمة، قلت لك كل يوم صباحا حط ملعقة ملح في هذا الحوض، يلا حطها، حطها، حركها، تحرك، ذابت، اختفت. قلت بعد فترة من الزمن نسيت متى بدأت، ونسيت كم عدد الأيام اللي مضت منذ أن كان الماء عذبا إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. إيش تسوي؟ قال لي بسيطة، أبخر الماء، حطه على موية خليه يتبخر، حيبقى الملح، أوزن الملح والوزن هذا أقسمه على خمسة يطلع عدد الأيام. قلت هكذا يقدر عمر الأرض.
يا سلام.
قابلت أحد طلابي من مدة قريبة في قطر في الدوحة،
حقنا
حقون هذه الحصة، وهو رجل الآن كبير وشاعر، فقلت له هو بيفكرني، قال لي أنا ما زلت أذكر طرق حساب عمر الأرض، ولا زلت أذكر التجربة اللي سويتها أمامنا، واللي كان الطالب أسامة ما زال يذكر اسم زميله قام بها. السؤال الآن، هل أنا عبقري زماني؟ لا، أنا فرقي عن غيري من المعلمين من زملائي في ذلك الوقت أن القضية بالنسبة لي كانت همّا باعتبار رسالة. أنا أبغى أصنع شيء، أبغى أترك بصمة، أبغى أصنع أثر.
وجدت هذه البصمة الآن بعد سنين،
بعد أكثر من 40 سنة. نعم. رأيتها في شخصيات بعض من قابلتهم.
أنا سأعلق بعد شوي، خلنا نأخذ الدكتورة مريم التميمي. تفضلي معنا الدكتورة مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي
السلام
دكتورة.
ورحمة الله.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
أشكركم على هذه البرامج الهادفة والبناءة، وأسأل الله عز وجل أن يكون كل ما تبذلوه في ميزان حسناتكم. أنا بصراحة لا أريد، يعني أنا حبيت أداخل في نفس الوقت ما أردت المداخلة، لأن كلام الدكتور ميسرة ذهب وجزاه الله كل خير، يعني صراحة مستفيدين منه طول وجوده في هذا البرنامج. نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يبارك في سعيه. لكن أحب بس أن يعني أنتهز الفرصة لأبعث رسالة لكل معلم ومعلمة، أقول فيها بكل يعني اختصار: الطبيب إن أهمل يعوق أمة، يعوق إنسان أو يقتل إنسان.
تمام دكتورة.
والمعلم إن أهمل يعوق أمة ويقتل أمة.
جميل دكتورة.
صحيح.
فالمعلم أنا أرى أنه هو الأساس في قوة الأمة وعزة الأمة، وقطاع التعليم هو الذي من خلاله نستطيع أن نحكم على الأمم إن كانت متقدمة أو كانت غير ذلك.
يا دكتورة اسمعيني من الهاتف إذا سمحتي.
اي نعم.
إذا سمحتي اسمعيني من الهاتف.
أسمعك الله يحفظك.
طب هل من إضافة يا دكتورة مريم؟
لا، شكرا جزيلا.
شكرا لك. كلام الحقيقة في منتهى الدقة.
شكرا للدكتورة مريم، واتمنى حقيقة من الدكتورة وغيرها ممن يسمعنا حقيقة من النخب التي جالسة تسمع البرنامج حقيقة أن يثروا هذا البرنامج باتصالاتهم وآرائهم، فنحن حقيقة بكم نثري هذا البرنامج وهذا الحوار، فهو منكم وإليكم. تواصل.
يعني خلينا نختم المسألة. القصد من هذا الكلام أنه الله عز وجل يفتح على المرء فتوحات كثيرة إذا اهتم بالمسألة، أما إذا أخذ المسألة في حدود أنها مهنة تؤدى كيفما اتفق وبأي وسيلة وبأي طريقة، صدقني حتى لو كان مبدعا فإبداعه لن يظهر. في حين أن من يجعل هذا العمل رسالة له حتى لو كان متوسط الذكاء، أنا عندي يقين أن الله عز وجل يفتح عليه بأشياء لا يكون هو نفسه متوقعها. وأنا لا أكتم أكسر والله أنني وصلت إلى باب المدرسة وأنا في حالة حيرة من أمري، لكن هذا الكلام اللي قبل 40-41 سنة الآن أنا أستطيع فهمه. ليه ربي عز وجل فتح علي وأنا داخل بوابة المدرسة؟ لأنه إحنا عندنا عقلين، في عقل واعي وفي عقل غير واعي. المسألة اللي تهمك ألقيها في عقلك الواعي، وهو سيعمل الليل والنهار على إيجاد المخارج.
جميل، أعيد هذا يا دكتور.
المسألة اللي تهمك، أنا أستخدم هذا الأسلوب دائما وأبدا، وأحيانا كثيرة في مقالاتي الصحفية ربما أستيقظ من نومي أو ربما أصلي الفجر ومباشرة خلال 5 إلى 10 دقائق يمكن أن أكتب المقال، لكن الفكرة تكون في بالي لها أيام.
أنا رامية خليتها تطبخ.
بالضبط، لها أيام. في الطائرة وأنا جاي بالأمس إلى جدة مقالتين، مقالتين، هاتين المقالتين أنا جالس بلا مبالغة أكثر من 2 أسبوع 3 وأنا أفكر، لكن ما عندي شيء مبلور، ما في شيء واضح، ما في شيء واضح لعقلي الواعي، لكن عقلي غير الواعي شغال. ولهذا يوم اللي يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام اجتهد والله يهديك الصواب، نعم، حينما تجعل القضية في عقلك غير الواعي ربي عز وجل يفتح عليك الأشياء الكثيرة ويرتب لك في داخل عقلك غير
الواعي. اللاواعي كيف يعني؟
يعني أنا أبغى أسوي حاجة. لمين؟ لطلابي. أنا أبغى هؤلاء الطلاب تصير علاقاتهم فيما بينهم علاقات متينة، هذا هدف. إذا هذه الفكرة اهتميت بها وفكرت بها، وكل ما قمت وجيت ورحت يا ربي كيف أخلي العلاقات بينهم،
هاجس يصير عندي،
هاجس يسلم فمك. هذا اللي أنا سميته هم. الهم جاي من الاهتمام، إنه قضية أنا أهتم بها، مهتم بها. الهم، الهم ترى أمر تفكر به وانت صاحي وانت نايم.
صحيح.
إذا المسألة صارت هما بمعنى أنها حازت على اهتمامك، فأنت تفكر بها وانت صاحي، يفكر بها عقلك الواعي وتفك وعقلك غير الواعي، وتفكر بها وأنت نائم، يفكر بها عقلك غير الواعي. لذلك يقال عن ابن سينا أنه كان يستيقظ من نومه ليدون حلولا لبعض المسائل.
يا سلام.
وبعض الشعراء يستيقظون من نومهم ليدونوا بعض أبيات الشعر. من أين جاءت؟ والإمام الشافعي كانت كثير من المسائل يحلها وهو نائم. هل يعقل هذا بالمنطق البسيط؟ ما يقبلوه الناس بالمنطق البسيط، ولكن بعد أن تم إلقاء الضوء الواسع والقوي على دور اللاشعور واللاوعي في حياتنا، صار ببساطة نستطيع أن نفهم هذا. أنا المسألة دي أفكر بها، أفكر بها، حياتي مليانة بأمثلة، لو جيت أتحدث وأسردها مليانة بأمثلة لمسائل ومشاكل ومعضلات ما كنت لأجد لها حلا مباشرة بالتفكير الواعي، ولكنها بعد أيام ولا بعد أسابيع ولا بعد أشهر ربي عز وجل يهديني إلى الصواب. فإذا، لكن طبعا الكلام بهذا الموضوع أتمنى أن تأتي يعني حلقة من الحلقات لنخصصها لماهية اللاشعور الذي أنا أطلقت عليه مسمى الأخفى. المصطلحات العلمية في الكتب والمطبوعات يسمونه اللاشعور، يسمونه العقل الباطن، يسمونه اللاوعي، ولكنني أطلقت عليه اسم الأخفى.
ليش؟
وكتبت في هذا مقال في مجلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة بهذا العنوان الأخفى. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فصار في 3 مستويات للسلوك: الجهر، ما أعرفه أنا وتعرفه أنت ويسمعه الآن الأخوة والأخوات. السر، ما أعرفه أنا ولا يعرفه الآخرون ولكن الله يعرفه. طب الأخفى؟ الأخفى هو ذلك الجانب الذي لا أعرفه أنا، لأني لو كنت أعرفه ما عاد أخفى، صار سرا. والناس بين السر والجهر، والله يعلم السر ويعلم الجهر. إذن ما هو الأخفى؟ الأخفى هو ذلك الجانب الذي لا يعرفه صاحبه، وهو الذي يتحدثون عنه الآن تحت عنوان اللاشعور واللاوعي.
جميل.
فسميناه الأخفى. أتمنى أن تتاح لنا فرصة لنتحدث عنه ب.
أنا وراك إن تتاح.
وراك.
طيب. خلنا نأخذ علي وارجع لك. تفضل يا علي. آخر.
السلام عليكم.
نوفي. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
مساكم الله خير.
حياك الله يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله خير دكتور.
يسعد مساك يا أخي. أهلا أهلا.
الله يطول عمرك. أنا ملاحظتي على البيئة المدرسية إنه يعني المدرسة أحيانا يعني والمناهج وكثرة المناهج كثرة الطلاب. يعني ما تسمح أن يكون المدرس يعني والأستاذ مبدع وأنه يقوم برسالته يعني بشكل صحيح. إذا كان الفصل يوصل إلى 50 طالب وعدد الحصص توصل إلى 26 حصة، يعني شيء مرهق للمعلم، فلكنه يقوم برسالته على وجه المطلوب. هذا بدي تعليق عليها دكتور.
طيب راح تسمع رأي الدكتور. شكرا أخوي علي شكرا. معك دقيقة ونص تختم تجاوب لي على ثلاثة الإخوة في نص نص نص.
أولا بالنسبة لي
إسماعيل أول واحد.
إسماعيل تحدث عن القوانين والعراقيل اللي يضعها.
إنه في فصل بين التفكير والتطبيق.
ماشي. وأظني ضرب مثل قال أنا يعني سأتحدث عن جانب ليس له علاقة بالتعليم إنما جانب يتعلق بالحياة اليومية. إنه موظف يضع العراقيل للناس في معاملات.
مشكلة تفكير عشان نختصر عند الناس.
أي لا أكثر من تفكير. أكثر من تفكير. أنا أعتقد أن المشكلة مشكلة قيمية.
يا سلام.
ليه؟ لأنه أذكر واقعة يأتي رجل أعتقد إذا أيضا ذاكرتي ما زالت قوية وربما المرجح أن يكون ابن عباس جاءه في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو معتكف فأقبل عليه الرجل فيقول ابن عباس للرجل مالي يا أخي مالي أراك مهموما مكتئبا فيقول إن لفلان علي حق دين اقترض مال منه ووجب حقه
الهموم لزمتني
أي
جاز في المسجد أظن
فالرواية اللي في ذهني بهذه الصورة وما تكون رواية أخرى على كل فيعرض عليه ابن عباس الوساطة يعني هل كان أظني هل تريدني أن أشفع لك عنده بهذا المعنى فيقول ليتك تفعل المهم خرج ابن عباس وأخذ حذاؤه وانطلق فالرجل تبعه خرجوا من المسجد وهم خارجين يقول له يا ابن عمي رسول الله أنسيت ما أنت فيه يعني أنت فين رايح أنت
معتكف
وين خارج فيقول وفي هذا روايتين يقول في الأولى لقد سمعت من صاحب هذا القبر والعهد به قريب يقول الراوي ودمعت عينه لئن يمشي أحدكم في حاجة أخيه ساعة خير له من عبادة سنة وفي رواية أخرى خير له من صلاة 10 سنين هنا سواء هذه أو تلك هذا عبارة عن معنى للخدمة للسعي في خدمة الناس
قيمة نفع
يمثل قيمة إنه الدين هنا له وجوه كثيرة ليس الوجه التعبدي هو الوجه الوحيد من الدين الوجه التعبدي علاقة بين العبد وربه ولكن للدين وجه اجتماعي
يا سلام.
الله لم ينزل هذا القرآن ولم يتحدث المصطفى عليه الصلاة والسلام عن كل هذه التفصيلات فقط حتى يجعلنا نرتبط بالله ارتباطا كهنوتيا وإنما جعل أمور كثيرة جدا نمارسها في الحياة اليومية تمثل طريق ومعبر إلى الجنة تخيل معايا لما ابن عباس يقول مثل هذا الكلام لئن تكون في حاجة لأن تمشي في حاجة أخيك ساعة خير لك من عبادة سنة فإذا هنا تحول البعد الاجتماعي في خدمة للناس إلى ماذا؟ إلى عبادة
وإلى قيمة
لأنه قارنها ما بين عبادة سنة والنص الرواية الأخرى صلاة 10 سنين فإذا العبادة ليست مفصولة عن المعاملة إطلاقا هذه الجزئيات لو تم تسليط الضوء عليها في سياق الحياة التعليمية اليومية لتبدل حال طلابنا ولتبدلت أخلاقهم ولتبدلت قيمهم لكن يوم اللي نضخم مواضيع العبادات على حساب المعاملات والأخلاق والسلوك اليومي تصبح هذه الأمور هي فقط التي تدخل الجنة أما الأمور الأخرى فكأنها من النوافل لا ليست من النوافل ليست من النوافل المجتمع يستقيم حينما تكون للصلاة حينما يكون لها دور بحيث تنهى عن الفحشاء والمنكر وتأمر بالمعروف لكن إذا كانت الصلاة لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن فحشاء ومنكر اللي صار فيها أنها جردت من وظيفتها الاجتماعية
صحيح.
والمؤسف أقولها أن كثير من الناس العبادات عنهم جردت من دورها الاجتماعي ففقدت شريحة من الناس التي تمارس العبادات بشكل مخلص جدا فقدت الأثر الإيجابي لهذه العبادة في حياة الناس وقس على ذلك والموضوع طبعا يعني نستطيع
موضوع طويل
هذه الجزئية الأولى فأنا يعني أكتفي بهذا على إسماعيل بالنسبة
في نص دقيقة حتى يمكن المخرج أنا أتجاوز يمكن تجيب على الاثنين ولا نخلي مسبوع
الدكتورة مريم الحقيقة أنا لا أضيف على ما قالته إلا أن أقول شكرا لها على هذه المداخلة الرائعة لأنها قالت كلام
الطبيب أهمل
نعم.
يعوق الإنسان أو نعم. يميت
أما المعلم فيميت أمة
نعم.
وأما أخونا علي وتعليقه على البيئة وإيجاد مبرر للمعلم اللي مثقل بالأحمال أنه بالتالي يعني حتى لو كان مبدعا فأنا لا أوافقه لأن ما لا يدرك كله لا يهمل جله.
جميل. والأخ نزار؟
الأخ نزار يعني يكفينا ما قالوا، لأنه نزار دائما تعليقاته الحقيقة رائعة وجميلة، ونقول له لا فض فوك ولا يعني،
وقل شانئوك وخرجوا الحمد لله. أي. طيب شكرا دكتور ميسر، إن شاء الله نلقاك الأسبوع القادم.
إن شاء الله، إن شاء الله.
شكرا موصولا لكم أنتم مشاهدي الكرام، ألقاكم في الأسبوع القادم. لا تنسوا أن الدكتور قال كلمة أعجبتني، أنت أيها المعلم والمعلمة أنت لا تنقل المعرفة بل أنت باني لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي.